بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط لباس المصلي.
يا كعب أنت نصراف نعم كعب أنا الله الله سبحانه الله صمد فلم يكن له كفوا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه حكم الصلاة في ثوب طويل الزيل بحيث لم يتحرك ذيله الحركات الصلاتية، فإذا فرضنا أن ذلك البعض نجس أو حرير أو ذهب أو مغصوب حكم قدس الله نفسه بفساد الصلاة فيما إذا صدق أنه صلى في ثوب كذائي، ولو فرضنا أنه لا يتحرك بالحركات الصلاتية. و اما اذا كان الطول بمقدار لا يسبق عرفا انه لابس لثوب متنجس، بل يقال انه لابس لطرف من هذا الثوب، و الطرف الاخر ليس بل ملبوسا، لا يسبق انه لابس للباس النجس، بل يقال ان هذا الثوب المتنجس قد صلى المكلف في بعض طرف أطرافه، كما إذا فرضنا أن طول الزيل 20 ذراعا مثلا أو أكثر، نفرضه 50 ذراعا مع تزرع وغير ذلك، على نحو لا يسلك عرفا أنه صلى في ثوب متنجس، بل صلى في طرف طاهر من الثوب المتنجس، وإن كان الثوب طويلا. ففي هذه الصورة إذا كان نجسا أو مرطوبا أو من الذهب والحرير لا بأس بالصلاة في ذلك. أما ما ذكره ثانيا فهذا مما لا إشكال فيه، لو فرضنا أن الطول بمقدار لا يستطيع عرفا أنه صلى في ثوب متنجس، بل يقال إنه صلى في طرف منه، لا أنه صلى في الثوب المتنجس، فإنه بحسب النظر العرفي يعد المقدار الذي يصلي فيه الإنسان والمقدار الذي خارج عن اللباس، يعني لم يلبسه، كأنهما قطعتان موجودتان، إحدى القطعتين متصلة بالقطعة الأخرى بالخياطة أو بغير الخياطة، فلا يعد هذا جزءا من اللباس الذي يصلي فيه الإنسان، فلا يقال إن ثوبه متنجس، لباس المصلي متنجس أو مغصوب أو حرير أو ذهب، كل ذلك لا يكون. نزيل ما إذا خاط الإنسان ثوبه بفراشه مثلا، وفرضنا أن الفراش متنجس، هكذا نفرض، فخاط الثوب بالفراش عرفا لا يكون بلهازا ينا الفراش جزءا من اللباس، فإنما هو موجود آخر متصل باللباس، فهذا لا بأس. أما الجزء الأول من كلامه، يعني إذا لم يكن بحسب الثوب كذلك، قال بل قدس الله نفسه إذا كان بحيث يسبق عرفا أنه لابس للثوب الكذائي فالصلاة فاصلة بإلا فلا. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه يتم في اللباس المتنجس، فإن موضوع الحكم الثوب الذي أصابه نجس لا يصلى في ذلك. حجة من الروايات لا تصل فيه حتى تغسل كما في صحيح الزرارة، وغير ذلك من الروايات الناهية عن الصلاة في ثوب أصابته نجاسة دم أو غير دم من النجاسات كما في صحيح الزرارة. بلي فعلمت أثره إلى أن حتى أغسله إلى أن أغسله إلى أن قال إنه إذا شك ولم يدر مكانه أمر سلام الله عليه بغسل الثوب كله. النجاسة جزء من الثوب مانعة من الصلاة، إذا صدق أن هذا الثوب متنجس ولو باعتبار بعض أجزائه معلوم أن الثوب لا يكون كله نجسا، هذا يمنع من الصلاة. فلو فرضنا أن الثوب سبيل الزيت ولكن على نهب يسلق عرفا أنه لابس للثوب المتنجس فيحكم ببطلان الصلاة إلا فلا، هذا سيئ. وأما بالنسبة إلى المغصوب فلم يدل دليل على بطلان الصلاة في ثوب كان بعض أجزائه مغصوبا، هذا لم يرد فيه دليل. وإنما قلنا إن الحرمة التصرف في الثوب إذا بنينا على أن التصرف متحد مع الأجزاء الصلاتية ومع الحركات، فهذا يوجب بطلان الصلاة. بناء على ذلك ما يكون محرما من الحركات، لأن الحركات الصلاتية إذا كانت محرمة باعتبار أنها تصرف في مال الغير لا يكون مأمورا به لاستهالة اجتماع الأمر من الله المنهي عنه، لا يكون مصداقا للمأمور به. الدليل هذا على تقليل تماميته، فيقال بأن اللباس المصلي لا بد من أن يكون مباحا، وأما إذا فرضنا أنه حرام لغسل أو مثل غسل فلا تجوز الصلاة فيه، لأن هذه الحركات منهي عنها، وما كان منهيا عنه لا يكون مصداقا للواجب. این بحثها در بحث اجتماع نهی می شود، نه بحثها اینجا می شود، اینجا علل مبنا بحث می شود. این که نهی به کجا خورده، به ذات صلات خورده یا به خارج خورده، اتحاد دارد یا ندارد، اینا برای بحث اجتماع نهی. یک قدری هم بحث اعتبار عبارهی در لباس که بحث شکردیم و گذشت. حالا اصل موضوعی اینجا بحث می کنیم. بناءً على أن تكون حرمة اللباس، حرمة التصرف في اللباس مانعة من صحة الصلاة على هذا المبنى. الممنوع إنما هو ما يكون متحدا مع الحركات الصلاتية، فأن يكون لابسا له حتى إذا كان محمولا، فرضنا أنه لم يلبس ولكنه محمول، فيقال إن هذه الحركة منهي أنها فلا يكون مصداقا للمأمور به. وأما إذا فرضنا أن الجزء المغصوب منفصل ولا يتحرك بالحركات الصلاتية فقد متصل باللباس، لباس المصلي يعني ما يتحرك بحركاته في الركوع والسجود والقيام متصل بذلك المغصوب، ما هو الموجب لبطلان الصلاة؟ كونه تحت يده غسل حرام مستول كسائر الأموال المغصوبة التي عنده، وأما اتحاده مع الصلاة ومع الحركات الصلاتية فلا موجب لذلك. والمفروض أنه لم يرد نص على أن الثوب الذي بعض أجزائه غسل تبطل الصلاة فيه، لا يجوز لبسه في الصلاة، لم يكن مدلولا لفظيا، وإنما كان اشتراط الإباحة مبنيا على اتحاد الحركات الصلاتية مع لبس هذا الشيء ومع تحريك هذا الشيء، فإذا لم يكن كذلك لم يكن متحدا معه فإنه منفصل عن المصلي و ولا يتحرك محركات المصلي فلماذا يكون موجبا للبطلان؟ حتى اذا صدق انه لابس للباس ولثوب بعض اجزائه غصب، الا ان هذا البعض لا يتحرك بالحركات الصلاتيه فلا موجبا للبطلان اينئذ، وهذا ظاهر. فاما بالنسبه الى الحرير والذهب، على ما تقدم الممنوع هو لبس الحرير، لا بد من ان يصدق انه لبس الحرير او لبس الذهب. وكذلك في المانعيه، الممنوع هو الصلاه في الحرير او الصلاه في الذهب، لا يصدق شيء منهما في المقام. وذلك فإن اللبس إنما يسلك فيما إذا كان الشيء مشتملا على البدن، هذا الثوب لبس الإنسان بعضه لا لبس كله، نعم لبس ثوبا مقدار منه حرير، ولكن ذلك المقدار غير ملبوس لم يلبسه. ما هو الدليل على حرمة هذا اللبس؟ لبس الحرير حرام، لا لبس الثوب الذي بعض أجزائه حرام وهو لم يلبسه. بالنسبة إلى ذلك الجزء لا يسرق أنه لابس له، ما هو الدليل على حرمة ذلك؟ وكذلك في الذهب، الممنوع هو لبس الذهب، اشتمال الذهب على البدن الذي هو معنى اللبس في مقابل الحاري الذي لم يلبس لباسا. على ما تقدم، إذا فرضنا أن المقدار الذي من الذهب غير ملبوس للإنسان، غايته أنه يصدق أنه لبس لباسا وثوبا بعض أجزائه ذهب أو بعض أجزائه حرير، ولكن المصلي أو غير المصلي لم يلبسه، ما هو الدليل على حرمة ذلك؟ الدليل إنما دل على حرمة لبس الذهب أن يكون الذهب ملبوسا وأن يكون الحرير ملبوسا، وهذا غير متحقق بالمقام. المفروض أنه لم يلبس الحرير ولم يلبس الذهب، نعم لبس ثوبا بعض أجزائه حرير أو ذهب، إلا أنه غير ملبوس خارج عن مقدار اللبس، فهذا لا حرمة فيه. وكذلك لا يمنع من الصلاة، فإن الممنوع هو الصلاة في الحرير أو الصلاة في الذهب. وتقدم في بحث اللباس المكروه أن صدق الصلاة في شيئين، الصلاة فعل من الأفعال، كونه في شيئين وكان ذلك الشيء ظرفا للصلاة لا معنى له أصلا إلا بعناية أنه ظرف للمصلي، إلا ما معنى أن الصلاة في الصوف أن الصلاة في كذا، لا يكون هذا ظرفا للفعل، إنما الظرفية باعتبار أنه مشتمل على المصلي. وبما أن المصلي يعني ذاك ظرف للمصلي فيصح أن يقال إن الصلاة وقع في كذا، أكل في كذا، شرب في كذا، صلى في كذا، مكى في ثوبه، خطب في لباس كذا، وأمثال ذلك، باعتبار أنه ظرف للفاعل فينسب إلى الفعل. إذن لابد من الاشتمال. إذا فرضنا أنه غير مشتمل على المصلي بل منفصل عنه في الخارج، ما يكون حريرا المصلي أجنبي عن ذلك، ليس المصلي ظرفا له، فكيف تكون الصلاة في ذلك الشيء؟ فأي عناية يصح أن يقال إنه صلى في ذلك الشيء، صلى في الذهب أو صلى في الحرير، أو نفرضه من غير المأكول، صلى فيما لا يكلفه، كيف صلى فيما لا يكلفه؟ ذلك أجنبي عن المصلي بتمام معنى الكلمة. ففي هذه الموارد العبرة بصدق اللبس عرفا، إذا كان بمقدار الطول يعني بمقدار يسرق عرفا انه لابس له وهو لباس له هذا ممنوع. اما اذا كانت طول بمقدار لا يسرق انه لابس له وهو لباس له فلا مانع من ان يكون من الذهب او من الحرير او يكون مما لا يؤكل لحما بل وهكذا. فالظاهر ان يفصل بهذا التفصيل. واما ما ذكره قدس الله نفسه فلا نعرف له وجها ولا سيما في المغصوب على ما ظهر، لان المغصوب يعني عدم جواز الصلاه في المغصوب ليس مدلولا لدليل لفظي. ليكون الإبرة بالصدق العرفي إنه لابس للثوب الكذائي على ما في المات أو غير لابس للثوب الكذائي كان أو لم يكن، بل العبرة بأن يتحرك المغصوب بالحركات الصلاتية. فإذا فرضنا أنه لا يتحرك بالحركات الصلاتية لا بأس بذلك. نقتصر على هذا المقدار في هذه الليلة لتشييع جنازة والد السيد.